صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الوجوه المذكورة للقول الأول وهو الكشف، وقلنا بأن الوجه الأول هو ما أفاده الشهيد الثاني والمحقق الكركي من أن العقد سبب تام كما هو مقتضى الإطلاق في قوله تعالى أوفوا بالعقود. فلو قلنا بالاحتياج إلى الإجازة لكان ذلك خلف كون العقد سببا تاما، فبالتالي لا بد أن تكون الإجازة كاشفة، وإلا فالسبب التام كان موجودا ومسببه أيضا كان موجودا ولو قبل الإجازة. وأجاب المصنف عن ذلك بأنه يوجد احتمالان في المراد من أن العقد سبب تام. الاحتمال الأول هو أن العقد سبب ولو مع عدم الإجازة، لا مقارنة ولا ساب متقدمة ولا لاحقة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة من اشتراط رضا المالك لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فلا معنى لإلغاء الإجازة مطلقا. الاحتمال الثاني أن يكون العقد سببا تاما بضميمة الإجازة، وهذا لازمه التنافي، لأن كون العقد سببا تاما يعني لا حاجة للإجازة، واشتراط الإجازة يعني أن العقد ليس سببا تاما، فهذا تنافي. فالمتحصل أنه لا معنى لأن تكون الإجازة كاشفة، لأن ذلك يوجب تقدم المعلول على العلة، إن قلت كما قال صاحب الجواب بأنه لا مانع من تقدم المعلول على العلة، المسبب على السبب، المشروط على الشرط، لأن هذه أمور شرعية وليست تكوينية. قلت بأنه لا فرق بين الشرعيات والتكوينيات، لأن الشرعيات تعبر وتكشف عن ملاكات واقعية، وإلا لا لزم أن يقال أيضا بجواز اجتماع النقيضين في الشر إياه، فنقول أن الصلاة واجبة وليست واجبة، وهذا لا يمكن التفوه به، مو الالتزام، التفوه فضلا عن الالتزام. وبالتالي فلا بد من حمل كل ما يظهر منه أنه شرط متأخر في لسان الأدلة على أن الشرط هو اللحوق والتعقب كما ذكر في الأصول في بحث الشرط المتأخر،
ومن المعلوم بأن التعقب واللحوق شرط مقارن وليس متأخرا، لكن هذا الحمل والتوجيه لا ينسجم ولا يتلائم مع ظاهر النصوص الواردة في اشتراط الإيجازة في بيع الفضول، حيث إن الظاهر من النصوص أن الشرط هو
الرضا
لا لحوق العقد وتعقب العقد بالإيجازة. إن قلت الثانية، إن قلت بأنه يمكن أن يكون الشرط هو اللحوق والتعقب، أي تعقب العقد بالإجازة، هذا هو الشرط الحقيقي، وإن كان الظاهر من الأدلة أن الشرط هو الإيجازة وليس اللحوق، لكن هذا من باب المجاز، فالشرط واقعا هو لحوق العقد بالإجازة، لكن أسندت الشرطية إلى الإجازة مجازا وليس حقيقة، من باب الصفاء بحال المتعلق، من باب الصفة بحال المتعلق. هكذا قرب كلام المصنف في قوله إن قلت الثانية، واختلفت الكلمات واضطربت الأقلام في شرح ها ذا الكلام وهو إن قلت الثانية، ولذلك قال اليزدي ولا يخفى ما في العبارة من الإجمال، وقال لعل مرادة ولعل مرادة ولعل مرادة ولعل مرادة في صفحتين فقط، يبين هذه الكلمات العشر كما في الحاشية جزء 2 صاد 175. فبينا قوله إن قلت الثانية ببيان الإيرواني في الحاشية جزء 2 صاد 251، وببيان احتمله أيضا اليزدي، واضح؟ إذن إن قلت بأن الشرط في الواقع ليس هو الإجازة بل لحوق العقد وتعقب العقد بالإجازة، وإن كان الظاهر من الأدلة أن الشرط هو الإجازة، لكن هذا من باب المسامحة والمجاز، قلت أولاً بأن هذا الحمل لا يوجب صحة إطلاق الشرط على الإجازة، لا حقيقة ولا حتى مسامحة، إذ ما دام الشرط هو اللحوق للإجازة فلماذا اعتبرت النصوص أن الشرط هو الإجازة؟ بل كان المناسب التصريح في النصوص أن الشرط هو اللحوق والتعقب. إذ لا مناسبة لإطلاق اللفظ إطلاق مجازي في المقام. هذا أولا. ثانيا، إن المستفاد من الدليل العقلي ومن الدليل النقلي أن حلية مال الغير منوطة بطيب نفسه، على أن يكون طيب النفس متقدما على التصرف أو مقارنا للتصرف، وليس أن يكون طيب النفس والرضا متأخرا عن تصرف الغير. فإن العقل يحكم بقبح التصرف في مال الغير، وبلا شك أنه لو تصرف الغير وهو المشتري مثلا من الفضول في الكتاب قبل إذن المالك، فإن العقل حاكم بقبح هذا التصرف، والإجازة المتأخرة من المالك لا تقلب الشيء عما وقع عليه وتجعل القبيح حسنا، كما أن مقتضى الدليل الشرعي لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه هو عدم حلية هذا الكتاب وعدم ثبوت السلطنة عليه قبل الإجازة، لا أن الملكية حصلت والإجازة المتأخرة كاشفة عن ذلك. إذن فاللحوق أي لحوق العقد بالإجازة لا يوجب حلية التصرف السابق ولا حصول النقل والانتقال والسلطنة سابقا على الإجازة. وبهذا يتضح لديك يا مولاي الجليل ضعف ما ذكره بعض الأعلام والتزم به غير واحد من المعاصرين كصاحب الفصول وصاحب الجواهر، وغيرهما، بأن الشرط في بيع الفضول هو لحوق العقد وتعقبه بالإجازة، لأن الشرط في عقد في صحة بيع الفضولي هو لحوق العقد وتعقبه بالإجازة. وأن الإجازة كاشفة بهذا المعنى، بمعنى اللحوق والتعقب الذي هو وصف انتزاعي، فإن هذا خلاف ما يظهر من الأدلة. وبهذا يتضح ضعف ما ذكره بعض الأعلام كصاحب الفصول وصاحب الجواهر وغيرهما من أن الشرط في صحة بيع الفضول هو لحوق العقد وتعقب بالإجازة، وأن الإجازة كاشفة، ومعنى كاشفيتها يعني أن المعتبر هو لحوق العقد بالإجازة الذي هو وصف انتزاعي، فإن هذا خلاف ظاهر الأدلة، فإن الظاهر من الأدلة هو أن نفس الإجازة هي الشرط في صحة بيع الفضول وليس اللحوق والتعقب اللذان هما وصف انتزاعي. سلمنا ان امر قهر، احنا مو كلامنا ان امر قهر، كلامنا هل هذا هو المناط شرعا؟ هل الشارع اعتبر اللحوق في صحة بيع الفضول؟ ائتني بآية أو برواية، إذا كنا وعالم الثبوت وعالم الاحتمالات كل شيء ممكن، أما عالم الدليل يا مولاي الجليل لا. واضح أن الإجازة ستكون متأخرة عن العقد، لكن متى يترتب الأثر النقل والانتقال؟ هل من حين العقد والإجازة مجرد كاشف كما يدعي صاحب الفصول وصاحب الجواز يقول لا النقل والانتقال تحقق من عام 1440 للهجرة، أما اليوم الذي نحن 1441 إجازة المالك مجرد ماذا؟ كاشف عن ذاك النقل اللي تحقق السنة الماضية. خب كيف كاشف؟ يقول لأن الشرط اللحوق والتعقب وهو شرط مقارن، لأنه شرط متأخر ليلزم تقدم المعلول على نحن نقول سلمنا أن الإجازة لابد تكون لاحقة للعقد يا مولاي، واضح، لكن هل هذا يعني الكشف أو لا يصير النقل؟ ما ترتب أثر السنة الماضية، الآن لما حصلت الإجازة حصل النقل والانتقال، وما يحتاج بعد نقول الشرط هو التعقب واللحوق وهو أمر مقارن فلم يلزم تقدم المعلول على العلة، كل هذه المتاهات لسنا بحاجة إليها. يا مولاي الجليل جزاك الله خيرا كثيرا. خب بعد كافي، هذا المقدار كافي، الآن طبق العبارة. طبعا في شيء في آخر، شيء في آخر الكلام هنا أثناء التطبيق ما يحتاج إلى شرح. قال ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، هذا الاحتمال الاول ما اتى به، نحن قلنا اما واما، الاحتمال الاول اصلا ما تعرض له لوضوح بداهته وانه باطل، فمباشره قفز الى الاحتمال الثاني. لاحظ لماذا نحن ذكرنا احتمالين؟ لان مقتضى قوله ان اريد يعني هناك مراد ثاني ان وان، فمباشرة قفز إلى الاحتمال الثاني أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه علة تامة للنقل متى؟ إذا صدر عن رضا المالك، يعني بعد الإجازة، لا أنه سبب تام حتى بدون الإجازة، لأنه هذا واضح البطلان مخالف للأدلة، فهو مسلم. الاحتمال الثاني مسلم، إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، وهو أن العقد كان سببا تاما من حين حصول الملكية، ولا يتبين كون العقد سببا تاما. لماذا؟ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، لا، الإجازة ما تكشف أن الرضا قارن العقد حتى يتحقق النقل والانتقال من حين العقد. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضول شرعا كون هذه الإجازة المتأخرة قائمة تعبدان تنزيلان مقام الرضا المقارن، فكأنها رضا مقارن، فيكون بالتالي لهذه الإجازة مدخلية في تمام السبب كالرضا المقارن، كما أن الرضا المقارن دخيل في حصول النقل والانتقال، الإجازة المتأخرة دخيلة في حصول النقل والانتقال. وبناء على هذا الأساس فلا معنى لحصول الأثار، يعني النقل والانتقال، قبل الإجازة، لأنه يؤدي إلى تقدم المعلول على العلة. ومنه يظهر هذا الذي ذكرناه الجواب، فساد تقرير الدليل كما ذكره الشهيد في الروضة، قرره بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصل إلا رضا المالك، فإذا حصل رضا المالك بالإجازة عمل السبب عمله. هذا التقرير ما يعالج المشكلة، لأنه سيلزم تقدم المعلول على إلا، فإنه إذا اعترف الشهيد الثاني أن رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفا الشرط عن وجود المشروع وهو النقل والانتقال قبل وجوده، يعني قبل وجود الشرط وهو الرضا والإجازة؟ سبحان الله، فما لكم كيف تحكمون؟ إن قلت الأولى الآن، إن قلت قلت، ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، فلا تدخلنا يا شيخ مهدي في الفلسفات، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب، يعني ما يشبه تقديم المعلول على العلة. لماذا قال يشبه؟ ما قال قد يجعل تقديم المسبب؟ لأن هذه ليست أسباب تكوينية، إنما هي اعتبارية جعلية من الشارع، لذلك قال ما يشبه تقديم المعلول على العلة، المسبب على السبب، مثل تقديم غسل الجمعة من يوم الخميس مع أنه ما حصل يوم الجمعة، كغسل الجمعة يوم الخميس، وإعطاء زكاة الفطرة قبل هلال شهر شوال، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط. شو الفرق بين تقدم المعلول على العلة وتقدم المشروط على الشرط؟ المعلول على العلة يعني خلاص العلة التامة ما في شيء إلا هذا العلة، أما المشروط لا يوجد مقتضي، يوجد شيء يوجب حصوله لكن بقي الشرط، واضح؟ فلذلك يقول إذا قلنا بتقديم المسبب المعلول على العلة بعد من باب أولى أن المشروط يتقدم على الشرط، لأن المشروط يوجد معه مقتضي بخلاف المسبب لا يوجد حتى مقتضي. فالتفت مولاي الجليل، كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، متى تغتسل؟ تغتسل بعد ما طلع الفجر، إذا اعتبرت صائمة، ما من حين طلوع الفجر، مع أن صومها مشروط بالغسل، والغسل تأخر آنا ما عن الفجر مولاي، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به كما قواه النراقي في المستند. تذكر في درس الكفاية اليوم هذه الكلمة. هو قلت مدفوعة بأنه لا فار فيما فرض شرطا، بعد ما في فرق بين الشرعية التكوينيات فيما فرض شرطا بعد المفروغية عن أنه شرط فهو شرط، أو سببا بين الشرع وغيره، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي. مولاي كثرتها ولم تكثر ما يفيد، فهي كدعوة أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما كوجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة، هذا جمع بين النقيضين، فلا يجوز لا في الشرعيات ولا التكوينيات، لأن النقيض الشرعي غير العقلي، يعني كمن يدعي أن النقيض الشرعي غير العقلي، هذا الكلام لا قيمة له. والحاصل يا شيخ علي عقيل، فجميع ما ورد مما يوهم ذلك في الشريعة، يعني تقدم المسبب على السبب أو المشروط على الشرط، لا بد فيه من التأويل، من التزام أن المتأخر ليس سببان أو شرطان، بل السبب والشرط التعقب هو الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك هذا ما يمكن أنه فيما نحن فيه. لماذا؟ لا يمكن فيما نحن فيه أن نقول الشرط هو تعقب العقد ولحوق العقد بالإجازة، لكن ذلك يعني هذا الحمل والتوجيه لا يمكن فيما نحن فيه بأن يقال إن الشرط تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، وهذا يعني التعقب واللحوق أمر مقارن كما ذكروا في الأصول، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة. لماذا لا يمكن؟ لماذا يا مولاي؟ قال لمخالفته الأدلة. ما في في الأدلة تعقب، ما في في الأدلة لحوق. إن قلت الثانية اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط، مراد من؟ صاحب الجوهر، يعني بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه، يعني الشرط هو اللحوق، هذا الشرط الحقيقي اللحوق، لكن الإجازة تسمى شرط مجازا ومسامحة. هذا تكرار أصلا لما سبق، هذا تكرار مولاي، هذا تكرار تكرار. إن قلت الثانية ترى هي ترجع إلى تكرار لما مضى، لأن أنت قلت خلاف الأدلة والآن بتجاوب أنها خلاف الأدلة، ولذلك قال الإيرواني هذا حاصل مراده وهو بنفسه وجوابه تكرار لما سبق من نفس العبارة السابقة، مو شيء جديد. أرجوك خوف، هذا إن قلت، قلت أولا ثانيا، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، بالتالي ما يصح إطلاق الشرط على الرضا أو الإجازة، لا حقيقة ولا حتى مسامحة، لماذا؟ ما يصح. ثانيا لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه لا يحل لغيره بدون طيب الناس، خلاص الشرط هو على بس الإجازة واقعان. وأما أن يقال أن الشرط هو اللحوق والإجازة مسامحة لا يقال لها شرط، فالشرط الواقعي بحسب الأدلة هو على نفس الإجازة، وبالتالي لا يمكن تقدم الملكية والنقل والانتقال قبل الإجازة، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك، خلاص لأنه سيؤدي لتقدم المعلول على العلة. إذن هذا تكرار لما تقدم كما قال الإيرواني، يعني مو مطلب جديد، تجلس العبارة العبارة غير واضحة، الكلمات دقيقة عظيمة، لا مولا لا تغرك العبارة، خلك أوسع أعمق أكبر أعظم من العبارة. ومما ذكرنا يا مولانا الجليل يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين كصاحب الفصول صاحب الجواهر، من أن معنى شرطية الإجازة مع كون الإجازة كاشفة، بماذا فسروا الشرطية؟ شرطية الوصف المنتزع منها وهو كونها لاحقة للعقد، يعني شرط اللحوق التعقب في المستقبل، فالعلة التامة العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد. وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه، واضح؟ لا، منتزع من العقد والإجازة، عقد شيئان عندنا في الخارج، عقد إجازة، فبملاحظتهما ننتزع أن الشرط لحوق هذا العقد بهذه الإجازة، واللحوق قالوا في الأصول إن شرط مقارن، لحوق العقد، لحوق العقد يعني أضيف إليه، والإضافة أمر مقارن للمضاف إليه.
هذه منها علم الإجازة شرطية
الوصف المنتزع منها. كيف؟ تونا قلنا الآن خليك أكبر من العبارة. وين؟ وين؟ خوف أين أين؟
منها يعني من الإجازة ليسها.
ها؟
الوصف المنتزع من الإجازة وهو طول حلقة.
فالعلة التامة العقد المحق وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه. ها. من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها الإجازة كاشفة شرطية الوصف المنتزع، أن الشرط الوصف المنتزع منها يعني من الإجازة المتأخرة عن العقد والمضافة للعقد، وقد التزم بعضهم، هذا الذي قلنا سيأتيك إن شاء الله في تطبيق العبارة، وقد التزم بعضهم، هذا مو مطلب يعني مهم، بما يتفرع على هذا، ما هو الذي يتفرع؟ قال بما أن الشرط هو لحوق العقد بالإجازة، إذن يجوز للمشتري من الفضولي إذا علم بأن المالك سيرضى التصرف في الكتاب، بمجرد علمه بأن المالك سيرضى يجوز له ولو قبل حصول الإجازة، لأن الشرط هو اللحوق وهو أمر مقارن، فحصلت الملكية. وأنتم ماذا تقولون مولانا؟ هذا مشكلة.
تحليلي
إيه؟
تبني حكم شرعي على بحث تحليلي. هذا البحث التحليلي يعتبر نوع من الاستثناء.
وعاد الإشكال المكرر السابق قياس إحسان إلى آخر،
لأنه ما في شاهد عليه،
ما في شاهد. مولانا الجليل اليزدي بحاشيته على المكاسب جزء 2 صاد 177 قال هذا التفريع المذكور كما ينسجم مع كون الشرط اللحوق والتعقب، ينسجم مع كون الشرط الإجازة إذا علم بأن المالك سيجيز، فلا فرق بين أن يكون الشرط اللحوق أو يكون الشرط الإجازة، إذ ما دام المشتري من الفضول عالما بأن المالك سيجيز جاز له التصرف في المال. قلنا أن الشرط اللحوق أم قلنا أن الشرط الإجازة؟ يزدي جيم 2 صاد 177، ولذلك قال ما نصه يظهر منه يعني من كلام المصنف أن هذا الفارق إنما يتفرع على الكشف بمعنى التعقب فقط وليس كذلك، إذ على الشرط المتأخر أيضا كذلك، لأن المفروض حصول الملكية قبل مجيء الإجازة إذا كانت مما سيجيء في علم الله. واضح؟ فتدبر إن كنت من المتدبرين. وأما بالنسبة إلى الجواب على الوجه الثاني، وهو أن الإجازة من الأمور الإضافية التعلقية، وبما أنها من الأمور الإضافية فمقتضى ذلك أن تكون الإجازة متعلقة بما وقع عليه العقد، والذي وقع عليه العقد حصول النقل من حينه، فالإجازة إمضاء لما وقع به وعليه العقد من النقل من حينه. وهذا الوجه هو الذي تبناه. المحقق القمي في جامع الشتات والسيد الطباطبائي صاحب الرياض، فيجيب المصنف عنه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى نقلها، شوف المصنف في صفحة كاملة، في صفحتين، وهي هذه المناقشة لا تستحق أكثر من سطرين. عجيب، لا عجب ولا غرابة، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى. مولاي الجليل شيخ محمد علي، جاوبك شيخ عباس. خوب، المناقشة الأولى وهي أن حقيقة العقد ليس هو إلا النقل، أي اعتبار حصول الملكية، لا بشرط من حيث كون وقت حصول الملكية من حين العقد أو وقت حصول الملكية من حين الإجازة أو غير ذلك، فالبائع الفضولي حينما يقول بعتك الكتاب بدرهم فغاية ما أنشأه الملكية فقط، ولم ينشئ الملكية في زمان العقد، إذ لم يقل بعتك الكتاب وملكتك إياه من الآن، لم يصرح بذلك. وبكلمة أخرى الزمان يعني زمان العقد مجرد ظرف، وبعبارة أخرى الزمان يعني زمان حصول العقد وهو هذه الساعة الثامنة مجرد ظرف وليس قيدا في البيع، حتى تكون الملكية متحققة في الساعة الثامنة. من حين الساعة الثامنة فإن هذا أعام. وبالتالي نقول كما أن إنشاء الملكية من قبل البائع الفضولي، لا يتكفل إلا إنشاءها فقط، مع غض النظر عن كون هذه الملكية حاصلة في وقت الإنشاء للإيجار. فكذلك الحال بالنسبة للإجازة، أي إجازة المالك، فإن إجازة المالك أقصى ما تدل عليه الرضا بالعقد، ولا دلالة فيها على أن الرضا بالعقد من حينه، أي من حين إنشاء الإيجار. إذن فلا فرق بين ما ينشئه الفضولي من الملكية وما يرضى به المالك مما أوقعه الفضولي، فالإجابة الصادر من الفضولي والإجازة الصادرة من المالك كلاهما لا ربط لهما بالزمان، فالزمان مجرد ظرف وليس قيدا مقوما. فإذا رضي المالك، دقق يا سيد فاضل، فإذا رضي المالك بالعقد وأجازه لم يوجب ذلك، هذا محل الشاهد. إذا أخذت هذه الكلمة فهمت الصفحتين، فرضا المالك وإجازته لعقد الفضولي لا يوجب أن يكون هذا الرضا رضا بحصول الملكية من حين وقت العقد، بل هو أعم من ذلك، فإن المالك قد يرضى بحصول الملكية من حين العقد، وقد يرضى بحصول الملكية من حين الإجازة. فإن مجرد قول المالك أجزت البيعة لا دلالة فيه على أن رضا وإجازة أهل البيع تحققت من حين العقد. نعم نعم، مهملة من حيث الزمان. فبالتالي نرجع لمقتضى ما يدل عليه الدليل من حيث وقت حصول الملكية، هل هو من حين العقد أو من حين الإجازة. المفروض المصنف خلاص ختم هذا مطلبك، هذا المناقشة كلها هنا. قال لا، أنا عودتك يا مولاي على التنظير، على التمثيل، على الشواهد، فسأذكر لك شاهدين وليس قياس. الشاهد الأول على صحة ما قلناه من أن الزمان مجرد ظرف وليس قيدا، هو أن قبول المشتري للبيع سواء بيع الفضولي أو غير بيع الفضولي ليس هو إلا القبول بما أنشأه البائع، وليس القبول بحصول الملكية من حين صدور الإيجاب من البائع، وإلا للزم من ذلك أنه لو حصل إيجاب البائع عند الصبيحة وحصل قبول المشتري عند الظهيرة. فلو قلنا بأن القبول قبول بالملكية من حين الإيجاب، فلازم ذلك أن الثمرات المتخللة بين الصبيحة والظهيرة تكون للبائع، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأنه كيف تحصل الملكية للبائع قبل حصول القبول من المشتري، مع أن القبول شرط مقوم للعقد وليس كالإجازة الذي وقع فيها كلام. وقف العقل الآن، شغال. إن قلت والحمد لله رب العالمين.